الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
الدرس الرابع عشر.
مر بنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق ببعض الأعمال التي ذكرها الله تعالى ومدح أهلها، كمدحه للجهاد وللمجاهدين في سورة النساء، وكذلك في سورة التوبة في قوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكذلك سبب نزول آية التوبة قصة الذين قالوا لا أبالي أن أسقي الحاج إلى آخره، وكذلك الأحاديث التي فيها الجهاد في سبيل الله وفضله وترتيبه مع الأعمال الأخرى، وهكذا أيضا ما يعدل الجهاد لمن لم يقدر عليه، وهكذا أيضا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأن يتبع السيئة الحسنة وبأن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وبيان حق الله تعالى على العباد له، وذكر ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، وكذلك أبواب الخير التي دل معاذا عليها، وكذلك أيضا تحذير غيره من إطلاق الكلام، وتذكير الناس ببعض الأعمال الذي شرط أن من يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل بها، وهكذا أيضا قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ومع ذلك لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس، وقصة الثلاثة الذين قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصص أوردها شيخ الإسلام وهذه الأحاديث ليبين أن هذه كلها من أعمال المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين هم أولياء الله تعالى. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. وقد قال الله تعالى وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض جميعه بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف عنه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط، منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخير الأمور أوساطها، وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم، فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القادم من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة. وكان عمر في من كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه تعالى عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وهو ناصري، ولست أعصيه. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر. وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك. وكذلك في قتال مانع الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق.
هذا أيضا يتعلق بصفة بعض عباد الله الذين لهم مكانة من ولاية الله تعالى. فأولا ذكر أن الولي وإن حاز الولاية فإنه ليس معصوما، بل يقع منه أخطأ، لا يقع منه غلط وأخطأ، وتخفى عليه بعض العلوم ولو كان في المرتبة الرفيعة من العلم، من علم الشريعة، كما حصل لعمر في هذه القصص. يجوز عليه أن يشتبه بعض الأمور حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وليست مما أمر به، بل هي مما نهى عنه. هذا يقع من كثير من العلماء، أنه يعتقد شيئا حقا ويكون غير حق، يعتقد أن هذا مأمور به وليس كذلك، وذلك لأن العصمة إنما هي للرسل. يجوز أن يظن الولي في بعض الخوارق أنها من كرامات الأولياء، ومع ذلك قد تكون موساوس الشيطان التي لبسها على إنسان لنقص درجته، ومع ذلك لا يدري أنها من الشيطان، أو قد يلتبس بها ينخدع بها من لم يعلم، من لم يكن عنده علم بالعقيدة. وإن لم يخرج بذلك عن كونه وليا أنه من المؤمنين أو من المتقين، مع ذلك تقع منه هذه الأخطاء. دل ذلك على أن الولاية ليست يلزم منها أن يكون معصوما من كل شيء. يجوز أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وعن ما استكرهوا عليه، كما في هذه الآية في آخر سورة البقرة، فإن قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني إيمانا صادقا. المؤمنون الذين منهم الصحابة آمنوا بالله تعالى وآمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمنوا بالملائكة وبمن سمي منهم وآمنوا بما سمي من الكتب وآمنوا بما سمي من الرسل وآمنوا بالبقية إجمالا، وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله فلا نكون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقالوا أيضا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما قلته وأطعناك وأطعناك يا ربنا. سألوا ربهم وقالوا غفرانك ربنا، أي نسألك غفرانك يا ربنا وإليك المصير المرجع. كذلك الآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيقه، لها ما كسبت من الأعمال الصالحة وعليها ما اكتسبت من السيئات. ثم دعاء الدعاء الذي ختم به هذه السورة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا على الخطأ وعلى النسيان، فإن الإنسان يخطئ وليس بمتعمد وكذلك ينسى بعض الأشياء. ثم قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني ثقلا ووزرا وشدة ومشقة، كما حملته على الذين من قبلنا من الأمم. فإن الله تعالى وضع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم، قرأها بعض القراء ويضع عنهم آثارهم وأغلالهم، يعني الأغلال التي كانت عليهم، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني تكليفا لا نستطيع من العقائد أو الأعمال، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو هو الصفح عن الخطايا، والغفران ستر الذنوب محوها، والرحمة عموم رحمة الله تعالى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في آخرها عن طلب النصر على الأعداء. ثم ذكر أنه في الصحيح أن الله تعالى استجاب هذا الدعاء قال قد فعلت. هذا الحديث عن ابن عباس ذكر نزول هذه الآية وفيها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله. فقالوا إذا كان الله يحاسبنا على ما يجول في أنفسنا وفي قلوبنا فإننا سنهلك، كلنا نحدث أنفسنا بأشياء يشك علينا أن نتحرز منها. فدخل قلوبهم شيء ما دخلها قبل ذلك أشد منه، فقالوا حملنا ما نطيق، الصلاة والعبادة ونحوها، وهذه الآية لا نطيقها، لا نطيق قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله، يحاسبنا على الخطرات، يحاسبنا على الهفوات، يحاسبنا على الوساوس. فعند ذلك أرشدهم وقال قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فقالوها، فلما قالوا هذا ذلت لهم أنفسهم، خفف الله تعالى عليهم، ألقى الله الإيمان في قلوبهم وأنزل هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففيها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت أي استجبت. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقال قد فعلت. وفي رواية في صحيح مسلم قال نعم، لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال نعم، ربنا ولا تحملنا قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال نعم. ثم جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم. فهذا أيضا مما يعرف الله عنه أنه تعالى لا يؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وإنما يؤاخذهم بالعمد الذي يفعلونه عمدا. كذلك أيضا مما عفى الله عنه الخطأ مع الاجتهاد. هذا الحديث في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. هكذا ما أثم المخطي إذا كان مجتهد ما كان أهلا جعل له أجرا على اجتهاده وغفر له ذلك الخطأ. ولا شك أن المجتهد المصيب أفضل منه، لأنه جمع بين الاجتهاد وبين الإصابة، فدل ذلك على أنه أهل. يقول: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله، ولو كان من أفضل الأولياء يجوز عليه الغلط. فهل يلزم الناس أن يأخذوا كل ما جاء به ولو كان غلطا؟ إذا عرفوا بأنه غلط فإنهم لا يقبلونه منه ويقولون لست معصوما، فهو أفضل. يقول: لئلا يكون نبيا، لأن النبي هو المعصوم، لا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى في قلبه وعلى ما يراه أو على ما يقع له مما يظن أنه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، لأنه قد يخطر بباله خطرات. فنقول: هذه الخطرات لا تعتمدها، بل عليك أن تعتمد على الأدلة الشرعية. لو خطرت بخطأ قلبك خطرات، أو جاءتك إلهامات، أو جاءتك واردات، أو جاءتك خطابات وظننت أنها من الحق، اعرضها على الكتاب والسنة. يجب عليه أن يعرض ذلك كله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقه قبله وإن خالفه رده، لأنهما الميزان. وإذا لم يعلم ولم يجد عليه دليلا هل هو موافق أم غير موافق توقف فيه. ذكر أن الناس في هذه الإلهامات وهذه الخطرات ثلاثة أقسام، ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه بكل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، فهذا خطأ، لأنه وإن كان وليا صالحا فليس بمعصوم، فلا يجوز لك أن تتقبل كل ما جاء عنه ولا أن تعتقد أنه كله معصوم. الطرف الثاني: من إذا رأه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه أول آية الله بالكلية ولو كان مجتهدا مخطئا. إذا رأى أنه قد خالف في أمر قال هذا ليس من أولياء الله ولا يقبل كلامه أصلا ولا نقبل منه صوابه، فيكون هذا أيضا مخطئا، لأن ولي الله قد يقع منه أخطأ. فهل نخرجه عن الولاية؟ مؤمن تقي لكن وقع منه أخطأ، لا يجوز أننا نعتقد أنه خرج عن ولاية الله. خير الأمور أوساطها، الوسط هو الخير، لا نجعله معصوما مقبولا لكل ما يقول لو كان خطأ، ولا نجعله مأثوما نرد كل ما قال إذا أخطأ خطأ واحدا ولو كان مجتهدا مخطئا، فلا نتبعه في كل ما يقول ولا نحكم عليه بالكفر والفسوق مع اجتهاده، بل يؤخذ منه الصواب ويرد منه الخطأ. يقول: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، يعني أن الله تعالى بعث رسوله بالهدى دين الحق، والواجب أن يتقبلوا ما جاء به من الشرع. أما إذا خالف قول بعض الفقهاء وافق قول آخرين، إذا جاءت مسألة اختلف فيها الفقهاء، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فليس لأحد أن يلزمك بقول أحد، أي لا تلتزم قول فلان ولا قول فلان، إن وجدت عليها دليلا مع أحد القائلين فخذ به، وإلا فأعتقد أن كلهم مجتهدون والمصيب واحد. فالذي تراه مثلا مخالفا لا تقول هذا خالف الشر، قل هذا مجتهد مخطئ. ذكر بعد ذلك كلاما عن عمر رضي الله عنه وتوسع في ذلك، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. المحدث هو الملهم الذي إذا قال قولا فإنه يكون صوابا، هكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان من المحدثين، وذلك لكثرة آرائه التي تكون صوابا. كذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، الدليل على أن عمر من المحدثين ومن الملهمين. حديث آخر أيضا: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، هذا أيضا من فضائل عمر. حديث آخر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. كل هذه تدل على ما تميز به عمر رضي الله عنه. كذلك كلام علي يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني أن كلامه يكون مناسبا وموفقا. كذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول، يدل على أنه موفق. كذلك كلام قيس يقول: كنا نحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، وذلك لكثرة إصاباته. كذلك عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تتجلى لهم أمور صادقة، يعني يحث على أنكم تقتربون من أهل الطاعة وأهل التمسك وأهل الإيمان الصحيح، يخبروا بأنها تتجلى لهم أمور صادقة، اسمعوا منهم. يقول الشيخ: هذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله تعالى لهم وتسمى مكاشفات، يكشف الله تعالى لهم ويكون ذلك إلهاما. فاستدل على ذلك بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وبقوله تعرفهم بسيماهم. فعلى هذا يقول ثبت لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، ولكن هل تدل على أنهم معصومون؟ هذه المخاطبات والمكاشفات إلهام يلهمهم الله تعالى ويكشف لهم عن الحق وعن الصواب. يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، كما بهذه الأحاديث خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم بعده عمر، هكذا. يقول ثبت في الصحيح تعين عمر بأنه محدث، أنه محدث هذه الأمة، وأي محدث مخاطب. وفرض في أمة محمد فعمر أفضل منه، أي إنسان ثبت أنه ملهم فإن عمر أفضل منه. ومع ذلك فليس عمر معصوما، بل عمر يفعل ما هو الواجب عليه، يعرض ما يقع له على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يجزم بأن كل ما يقوله صواب وحق، يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه، ويكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة. في الصحيح يقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت الايه، وقلت يا رسول الله لو حجبت نساءك فنزلت، واذا سالتموهن متى فاسالوهن من وراء حجاب، وقلت لما أنهن تظاهرن عليه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فكان ذلك من موافقاته. وذكر أنه قال له بعض اليهود إن جبريل عدونا، فقال جبريل عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فنزلت الآية أو معناها. هذه من موافقاته. ولما مات ابن أبي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أتصلي على ابن أبي الذي قال كذا وكذا، فصلى عليه ثم بعد ذلك نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فكان ذلك من موافقات عمر، وغير ذلك كثير. ومع ذلك فتارة يخالف ما جاء ما يقوله فيرجع يتراجع عما رأه واقترحه، ذكر له مسائل رجع فيها. من ذلك قصته يوم الحديبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية لما جاءه المشركون وقالوا لا يمكن أن نأذن لك تدخل مكة وأنت غير مسالم لنا، ارجع الآن ولك أن تعتمر من العام القابل. ثم كتبوا عليهم شروطا أن اشترط أن نضع الحرب 10 سنين، وأن اشترط أن من جاءك من المشركين مسلما ترده إلينا إلى أهله ولو كان على دينك، ومن جاءنا منكم مرتدا لا نرده، هكذا. فكانت هذه الشروط مما أنكرها عمر، فأسف هو وكثير من الصحابة، فطلبوا أنهم يدخلون مكة ويقاتلوا هكذا. اعتمر في سنة 6 من الهجرة معه المسلمون 1400، بايعوه لما تحت الشجرة لما أرسل عثمان ليستأذن لهم، جاءه خبر كاذب أنه قد قتل، فعند ذلك قال بايعوني على المناجزة، فبايعوه تحت الشجرة. صالح المشركين لما جاءه سهيل بن عمر فصالحهم بعد مراجعات جرت بينهم، والتزم أنه يرجع ذلك العام ويعتمر من العام القابل إن السنة التي بعدها، وشرطوا عليه شروطا، وتلك الشروط فيها شيء من الغضاضة والنقص على المسلمين في الظاهر، شك على كثير منهم، على كثير من المسلمين، فقالوا إن هذا ضيم علينا، إن نريد أن نكمل عمرتنا، صدونا وصدوا هدينا وصدوا، فحالوا بيننا وبين البيت ألا نناجزهم؟ الله ورسوله أعلم وأحكم. عندما صالحهم على ذلك الصلح علم بما في ذلك من المصلحة. كان عمر رضي الله عنه قد كره ذلك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، يعني أننا مسلمون وهم كفار؟ قال بلى، يعني عدونا على الباطل. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، يعني ادلنا حتى نقاتلهم ونكون في الجنة. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بعد ذلك فعلى من أعطي الدنية في ديننا، يعني أننا نتغاضى في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه، ما فعل ذلك إلا لحكمة. قال بعد ذلك عمر ألست تحدثنا أننا ندخل البيت نأتي البيت ونتطوف به؟ قال بلى. أقلت لك أنك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومتطوف به، أنك سوف تأتيه وتطوف به. وقد صدق ذلك في السنة الآتية التي بعدها هي سنة 7. هكذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعد ذلك إلى أبي بكر، كان أبو بكر في ناحية أخرى يصلح بعض رحله ولم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر أكمل، يعني رد عليه أبو بكر مثل ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فكان أبو بكر أكمل موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولربه. يقول عمر إني ندمت ورجعت عن ذلك وعملت لذلك أعمالا، وكلهم أو جلهم كرهوا ذلك. فعلي رضي الله عنه لما قال له اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فلما كتب رسول الله قال سهيل إلا نوافق أنك رسول الله، فقال امحي رسول الله، فقال علي لا امحى رسول الله. فعند ذلك محى النبي صلى الله عليه وسلم بريقه. ثم لما تمت المصالحة قال لهم قوموا فاحلقوا وتهللوا، فتثاقلوا يرجون أن يأذن لهم بدخول مكة ولو يقاتلون، فامتنعوا، وفيهم علي وأبو بكر وعمر كلهم امتنعوا. عند ذلك دخل على أم سلمة وأخبرها، فقالت: اخرج أنت وادع الحلاق واحلق وتحلل. فادع الحلاق وحلق، فلما فعل ذلك حلقوا، ثم بعد ذلك نحروا هديهم. هكذا حصل. فعمر جادل في ذلك، ومع ذلك ندم على هذه المجادلة، فعمل لذلك أعمالا، يعني اعتق رقابا واستغفر لذلك. حادثة ثانية: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته، وقال: ما مات، وسوف يقوم، وسوف يجلد رجالا. أبو بكر رضي الله عنه عرف أنه قد مات، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرجع كلهم وسلموا لما جاء قاله أبو بكر. وحادثة ثالثة: لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عزم أبو بكر على قتالهم لما منعوا الزكاة، فكأن عمر أنكر عليهم، أنكر عليهم على أبي بكر ومن معه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هكذا فهم عمر أنهم إذا أتوا بالشهادتين فلا يقاتلوا ولو منعوا الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه قال: ألم يقل إلا بحقها؟ الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فكان عمر اجتهد في ذلك ورأى أنهم لا يقاتلوا، ولكن عزم أبو بكر على قتالهم فوافقه بعد ذلك عمر. قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. فهكذا ألهم الله أبا بكر. فالحاصل أن أبا بكر له مزية وفضيلة، وعمر كذلك أيضا ملهم، ومع ذلك ليس كل ملهم يكون مصيبا دائما، والله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم: سماحة الشيخ، الإمام ابن القيم رحمه الله ينقل كلاما كثيرا من علماء أهل الكلام، فما وجهته في ذلك؟
يأخذ ما رأه صوابا، وذلك لأنه ليس كل ما يقولونه خطأ، بل يكون في كلامهم ما هو حق. كذلك أيضا نقل شيخ الإسلام الحموية كثيرا عن كثير من المتكلمين مما كانوا أصابوا فيه، فدل على أن من كان عنده صواب في كلامه يقبل كلامه ويرد خطأه.
وهذا يسأل غفر الله لكم عن الشيخ محمد عبده، يقول: ما هي عقيدته؟
صاحب مصر لا شك أنه من العلماء، ولكن عنده بعض البدع وعنده بعض المخالفات، يعرف ذلك الذين درسوا عليه أو عاهدوه أو عاصروه. سمعنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يذكر شيئا عنده من الآراء، آراء فلسفية، آراء كلامية، وآراء انتحالية، ولكن مع ذلك هو أقرب من كثير من المتكلمين.
وهذا يسأل غفر الله لكم، يقول أن شيخ الإسلام رحمه الله أورد هذه العبارة مرت بنا قريبا، أن الأولياء لهم مخاطبات ومكاشفات. يقول هذه العبارة نعرف أنها من عبارات الصوفية، فلماذا أوردها شيخ الإسلام؟
صحيح أن الأولياء الصالحين قد يكشف الله تعالى لهم بعض الأمور ويطلعهم عليها، كما حدث لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فله شيء من المكاشفات. كان مرة يخطب على المنبر فكشف له عن سرية يقاتلون في الشام، رئيسهم يقال له سارية، وقد أقاربوا على أنهم ينهزمون، فرفع صوته وهو يخطب: يا سارية الجبل! فسمعوا صوته وهم في الشام، فانهازوا إلى الجبل فانتصروا، جعل الجبل في ظهورهم. هكذا اشتهرت هذه القصة. وجاءه رجل فقال: ما اسمك؟ فقال: جمرة. أقال: ابن من؟ أقال: ابن شهاب. أقال: من أي قبيلة؟ قال: من الحرقة. أقال: أين تسكن؟ قال: بذات لظى. فقال: ما أظن أهلك إلا قد احترقوا. فرجع إلى أهله ووجدهم قد احترقوا، يعني تفاعل بهذه الأسماء، ونحو ذلك كثير. كذلك أيضا قصته مع أسرى بدر، فإنه طلب أنهم يقتلون فنزل الأمر بموافقته بقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
وهذا السؤال عبر الشبكة أيضا من الإمارات، يقول السائل: ما رأيكم في تعليق التمائم؟ يقول: قماشة يضعونها أو يضعون في داخلها ورقة فيها آيات قرآنية، ويقولون تحفظه من الجن والسحر، ويقلدون بها الأطفال.
قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. جاءت هذه الأحاديث بعموم التعليق أن ذلك محرم، لكن أجاز بعض السلف تعليق الآيات، ولكن الصحيح أنه لا يجوز تعليقها، كما أفتى بذلك ابن مسعود، قال: إبراهيم التيمي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فهذا هو الراجح، لأن الذين يعلقونها قد يعلقون غيرها، ولأنهم قد يمتهنونها ويدخلون بها المراحيض وأماكن قضاء الحاجة.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.